أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في المباحث السابقة إن الروايات في اتحاد العدتين متعارضة، بين روايات دلت على الاتحاد مطلقا وبين روايات دلت على عدم الاتحاد مطلقا وبين روايات دلت على عدم الاتحاد في عدة الوفاة. وقد تصدى الفقهاء من القدماء إلى المعاصرين لعلاج التعارض، وحسب التتبع وصلنا إلى 9 وجوه لعلاج التعارض كانت موضع النقاش، ولكن كان أقواها الوجه الأول الذي صرح به السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولكن السيد الأستاذ دام ظله في عدة الوفاء احتاط وجوبا في عدم الاتحاد، وهذا الاحتياط يكشف عن موقفه الفقهي من التوقف في الفتوى، ويحتاج إلى توجيه وتخريج صحيح. إذا كانت واحدة من هذه الوجوه 9 تامة عند السيد الأستاذ، كان إما يفتي بالتداخل أو يفتي بعدم التداخل أو يقول باستحباب الاستئناف كما كان يقول صاحب المدارك والسبزواري، ولكن السيد لم يرجح التداخل ولم يرجح عدم التداخل، والاحتياط ليس ترجيحا وإنما هو توقف. يمكن أن نذكر لاحتياط السيد في المقام 3 أوجه، كل وجه من هذه الوجوه 3 تصلح للسيد ولغيره ممن احتاط وجوبا في هذه المسألة. الوجه الأول أن السيد لم يؤمن بهذه الوجوه 9، ولكن بما أن المشهور شهرة قوية قامت على عدم التداخل إلى عصر صاحب المدارك، ما أراد أن يخالفهم فاحتاط وجوبا. وبعبارة أخرى، إذا لم تتم هذه الوجوه 9 يستقر التعارض بين الروايات، ومقتضى التعارض هو التساقط، وفي مقام الفتوى توقف السيد لأن المشهور قالوا بعدم التداخل احتاط وجوبا في عدم التداخل. هذا وجه الأول. الوجه الثاني أن السيد يرى تساقط الأخبار لعدم تمامية الوجوه التسعة، ويرجع إلى مقتضى الأصل الأولي وهو التداخل تبعا لصاحب العروة وجمع من الأعلام الذين ذكرنا أن الأصل عندهم في المقام هو التداخل لعدم سعة الزمان للجمع بين العدتين على استقلالهما، ولكن لولا فتوى المشهور لحكم بالتداخل بمقتضى الأصل.
لأنه وصل في مقام الاستنباط لاحتياط الوجوه.
نذكر هو هذا.
لأجل إيه؟ المشهور.
إيه نعم، ولكن شنو؟ ولكن السيد هذا الوجه الثاني يؤمن بأصالة التداخل، إلا أنه توقف عن الفتوى بالتداخل لأجل مخالفة المشهور. الوجه الأول لا، وجه الأول أن الوجوه التسعة لم تكمل عنده، ولكن لقوة الشهرة احتاط وجوبا في عدم مخالفتها. هنا الوجه الثاني أنه لا، هو مقتضى القاعدة أن يحكم بالتداخل مثل ما قال صاحب العروة وأمثاله، ولكنه ما مشى على مقتضى الأصل لأن مخالفة المشهور أمامه. الوجه الثالث أن السيد يرى وجه السيد الخوئي تام، ولكنه إما يوافق السيد في الأصول على قاعدة الانقلاب، وعنده إشكال في تطبيقها في المقام، وإما يوافق السيد الخوئي ولكن لا على قانون الانقلاب بل على تفسير السيد الزنجاني، وبناء على ذلك إذا كان يعترف بتفسير السيد الزنجاني مفروض أن يقول بعدم التداخل. فإذن بناء على هذا لا ينتهي الأمر فيه إلى الاحتياط الوجوبي، وإنما ينتهي إلى الفتوى بعدم التداخل. إذن من احتياطه الوجوبي التفسير الثالث يعرف أنه لا يوافق السيد الزنجاني، وعلى هذا الأساس هو يؤمن بقاعدة الانقلاب كما يظهر من بعض تقريراته المخطوطة تبعا لأستاذه السيد الخوئي تبعا للمحقق النائيني، لأن نظرية الانقلاب أسسها وشيدها المحقق النائيني رحمة الله عليه. هذه من إنجازاته الأصولية وإبداعاته في علم الأصول. ولكن عند هنا مشكلة في الانقلاب، لذلك ما اقتنع بنظرية السيد الخوئي حتى يفتي بعدم التداخل، وإنما صار عنده ترديد واحتاط وجوبا. هذا الوجه الثالث دقيق وعميق بالنسبة للوجه الأول والثاني. ما هو إشكال السيد السيستاني على الانقلاب تطبيقا في المقام، يعني على صغرى الانقلاب مو على الكبرى؟ هناك إشكال كان يختلج في ذهننا منذ طويل في بحث علم الأصول في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية في مبحثي الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص، وأيضا في مبحث الحكومة والورود، لأن قاعدة الجمع العرفي لها أربعة مصاديق أساسية، وإذا توجد لها مصاديق أخرى ملحقة بهذه المصاديق الأربعة. المصداق الأول قانون التقييد، الثاني قانون التخصيص، الثالث قانون الحكومة، والرابع قانون الورود. الإشكال الذي كان يختلج من قديم عندنا ولم نجد من صرح به، هذا الإشكال يمنع من تطبيق قاعدة الانقلاب في المقام، ووجدنا هذا الإشكال جديدا في تقريرات المخطوطة للسيد الزنجاني، صرح بهذا الإشكال وتأمل في الجواب عنه، ونذكر هذا الإشكال لأنه يفيدنا في جميع موارد قانون الجمع العرفي في جميع المصاديق الأربعة. الإشكال هذا أن قانون الجمع العرفي أساسه الظهور والارتكاز العرفي، حيث أن العرف يرون بين خطاب المطلق وخطاب المقيد قانون التقييد، ويحملون المطلق على التقييد، كذلك بين العام والخاص، كذلك بين الحاكم والمحكوم، كذلك بين الوارد والمورود. ولكن المشكلة الموجودة في الخطابات الشرعية أن الفصل الزمني بينها كثير، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ويأتي الإمام الصادق عليه السلام بعد 100 سنة يذكر المخصص. هنا العرف كيف يحملون العام على الخاص؟ أجيال عملوا بالعام، والآن جيل جديد موجود في زمان الخاص. كذلك رواية يذكرها الإمام الباقر عليه السلام والإمام العسكري يذكر المقيد ماله بعد 100 سنة. الروايات التي موجودة عندنا من العام عمومات ومن المخصصات، من المطلقات ومن المقيدات، كلها على هذا المنهج، أو نقول أغلبها على هذا المنهج. كيف نطبق قانون الجمع العرفي عليها ونقيد المطلقات ونخصص العمومات ونضيق أو نوسع المحكوم أو المورود بدليل الحاكم والوارد؟ مثلا باب المثال، أذكر مثالا معاصرة، الحكومة الطاغوتية كانت عندها قوانين، الآن جاءت حكومة إسلامية بعد 50 سنة تذكر مخصصات لتلك العمومات؟ العرف ما يفهم هذا المعنى. العرف يقول هذولاك كانوا حكومة وجيل وراحوا، الآن هذا جيل جديد، إذا ورد الآن قانون وصدر من الحكومة هذا كأنما بمنزلة النسخ وليس تفسيرا لذلك القانون قبل 50 سنة. إذن هذا أي على كل حال هذا الإشكال، أول شيء خلي يصير واضح حتى نجي إلى الجواب. هذا الإشكال كان من الدورة الأولى في بحثنا في الأصول قبل 10 سنوات كنا نفكر فيه، وما كان الجواب موجود، بس ولكن كنا نتعجب أنه ليش لا يطرح في بحث العام والخاص ولا الإطلاق والتقييد، إلى أن وجدنا الإشكال طرحه السيد الزنجاني بصراحة. لذلك إحنا عندما نريد نطبق قانون الجمع العرفي ونأتي إلى أحد مصاديقه هو قانون الانقلاب الذي السيد الخوي يقول نحمل الطائفة الأولى على الثالثة، أو الطائفة الأولى مع الطائفة الثالثة بينهما فصل زماني، شون العرف يقول أن الطائفة الأولى محمولة على الطائفة الثانية؟
أو الطائفة الثانية تقيد بالطائفة الأولى. إذا كانت الروايات في زمان واحد وعن معصوم واحد وموجه إلى راوي واحد إيه؟ أما الروايات موجهة إلى رواة مختلفين وفي أماكن مختلفة، مرة في الكوفة، مرة في مكة، ومرة في مدينة، ومرة في طريق الإمام من المدينة إلى مكة، واختلاف الأزمان. إذن العرف شلون يفهم أن هاي الروايات مخصصة مقيدة ومحكومة أو موردة؟ لذلك في مقام الجواب نذكر عدة احتمالات موجودة في هذه الروايات. الاحتمال الأول إن الروايات المقيدة والمخصصة لا علاقة لها بالروايات العامة والمطلقة، لأن العامة والمطلقة لم تكن في مقام بيان القيود والشروط، والروايات المقيدة والمخصصة كانت في مقام بيان القيود. هذا الاحتمال الأول ضعيف جدا، لأنه يستلزم لا سمح الله التقصير من مصدر التشريع بالنسبة إلى المكلفين في عصر العمومات والإطلاقات، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء. إذن هذا الاحتمال الأول منتفي. الاحتمال الثاني أن الروايات المقيدة والمخصصة ناسخة للروايات العامة والمطلقة وإن فصلت زمانا عنها بقرن أو أكثر من قرن، والنسخ نسخ ظاهري، يعني الروايات العامة دلت على العموم أو الإطلاق بصيغة الحكم الظاهري، الروايات المخصصة والمقيدة أيضا نسخت تلك العمومات والإطلاقات بصيغة الحكم الظاهري. الاحتمال الثالث أن الروايات المخصصة والمقيدة نسخت العمومات والإطلاقات نسخا واقعيا لا نسخا ظاهريا، والفرق بين الاحتمال الثاني والثالث أن في الأول ممكن للمعصوم لخواصه وأصحاب سره أن يعملوا على خلاف ظاهر العمومات والتقييدات. لماذا؟ لأنه أحكام ظاهرية والأحكام الواقعية لم تبين لعموم الناس لمصلحة. أما في النسخ الواقعي العمومات والإطلاقات المعصوم لم يعمل بها لأنه حكم ظاهري، أما المقيدات والمخصصات أحكام واقعية، لذلك المعصوم يشاركهم في التقييد والتخصيص ولا يشاركهم في العموم والإطلاق. هذا الاحتمال الثاني والثالث ممكنان في المقام، خصوصا الاحتمال الثالث، نقول إن المقيدات والمخصصات كلها تنسخ العمومات والإطلاقات نسخا واقعيا، ولكنه بعيد عن الخطابات الشرعية، لأن في الخطابات الشرعية كثيرا ما نلاحظ أن الإمام يستدل بحديث النبي ويذكر القيد، يستدل بحديث أبيه ويذكر الخاص، يستدل بحديث جده ويذكر التخصيص. إذن هذا معناه أن ما يذكره الإمام عن أبيه وعن جده ليس نسخا لما نقل عنهم. نعم، بس ولكن هاي الروايات لسانها لسان عدم النسخ، وأن الذي نحن نذكره في مقام التخصيص والتقييد شرح لما ذكره النبي أو أبي أو جدي. إذن هذا الاحتمال الثاني والثالث ضعيف. الاحتمال الرابع أن الروايات العامة والمطلقة كانت في مقام بيان القيود وذكرت القيود والشروط كاملا، ولكنه الرواة ما ذكروها إما غفلة، وإما كان يرون القيود والشروط حالية لا حاجة إلى ذكرها، لذلك جاءت الروايات وصرحت بالقيد وبالشرط. هذا الاحتمال الرابع معقول وليس بعيدا. بناء على هذا الاحتمال الرابع، قاعدة الجمع العرفي تجري في الخطابات التشريعية. الاحتمال الخامس أنه الروايات والأدلة العامة والمطلقة ما كانت في مقام بيان جميع القيود، وإنما ذكرت بعضها، إما مصلحة التسهيل، إما للتقية، وإما لعوامل أخرى، لذلك ما كانت في مقام بيان جميع القيود والتفاصيل، وجاءت التفاصيل والقيود على لسان السائر المعصومين. واحدة من مصالح البيان هي مصلحة التدرج، أن كانت هناك تدرج في بيان الأحكام. إذن هذا الاحتمال الخامس هو احتمال معقول، وعلى هذا الأساس العرف يرى أن بين العام والخاص قانون التخصيص، بين الإطلاق والتقييد قانون التقييد، وقس على ذلك مصاديق الجمع العرفي. لا، ليش تقييد؟ لأنه يرى أن الخطاب الأول كان في مقام بيان بعض القيود، الخطاب الثاني متمم للخطاب الأول، لذلك يحمل المطلق على المقيد ويحمل العام على الخاص. هذه الاحتمالات الخمسة في الدفاع عن هذا الإشكال أو رد على هذا الإشكال. احتمال الرابع والخامس هما المتعينان. إذن الإشكال لا يرد، جمع العرفي يجري في جميع الروايات. المشكلة وين؟ في هذه الروايات. هذه الروايات وردت عن محمد بن مسلم وعن زرارة، وهما معاصران زميلان من أصحاب الصادقين فقيهان، كيف الإمام لكل واحد منهما يذكر الحكم بدون القيد؟ فالتطبيق قانون الإطلاق والتقييد مشكلة، لذلك السيد السيستاني احتاط وجوبا، مع أنه يرى قاعدة الانقلاب حجة، ولكن تطبيقها في هذه الروايات صعبة، لأن هذه الروايات المتعارضة على رأي سيد الخوي ثلاثة وعلى رأي سيد السنجاني أربعة، كلها عن إمام الصادق، وكلها عن اثنين أو ثلاث من أجلاء الأصحاب، محمد بن مسلم، زرارة، وجميل، وواحد اثنين آخرين. فكيف الإمام لأحدهما يقول تعتد عدة واحدة، وللآخر يقول لا تعتد عدة واحدة تستأنف، ومرة ثالثة يقول الإمام أنه تستأنف عدة الوفاة فقط؟ قانون الجمع العرفي من الإطلاق والتقييد راح يقع في إشكال. هذا حاصل كلامنا، ولكن ذكرنا أنه نحن نوافق السيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن هذا التأمل موجود، إن قاعدة الانقلاب هل تجري في المقام والعرف يساعد على الجمع العرفي أم لا؟ بقيت المسألة الأخيرة التي ذكرها السيد في هذا الفصل، ثم ندخل في أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الخلع والمباراة، وهي أن السيد ذكر أن المرأة تصدق في دعواها العدة إذا لم تكن متهمة. مثلا ادعت أنه أنا في كل شهر أرى الدم 3 مرات حتى تتم 3 قروء، هذه لا تقبل دعواها. أما إذا كانت من نسائها ومن أهلها من تشهد على أن حالتها هذه الحالة تقبل. الدليل على ذلك قاعدة فقهية أنه يصدق المدعي فيما لا يعلم إلا من قبله. بعض الفقهاء أضافوا كلمة اليمين مع يمينه، بعض الفقهاء لم يضف كلمة اليمين، منهم سيد السيستاني، لذلك السيد في المسألة لم يذكر اليمين. والدليل على هذه القاعدة صحيحة، بل عدة روايات صرحت بأن قول المرأة في العدة مصدق ومقبول، من جملتها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقت. نعم هنا أكو خلاف أنه هل يتعدى عن مورد الرواية إلى باقي الموارد، مثلا ادعت أنها خلية، هذا محل الخلاف وبحثناها في كتابنا القواعد الفقهية، لأن هاي واحدة من القواعد التي مهمة ومحل الابتلاء. وهل يتعدى في هذه الروايات من المرأة إلى الرجل، أو أن هذه القاعدة من خصائص النساء، يرجع إلى قاعدة إلغاء الخصوصية. إذا استنبط الفقيه إلغاء الخصوصية يتعدى من المرأة إلى الرجل، بل يتعدى من العدة والحيض إلى غيرهما من خصائص المرأة، وإلا فتنحصر القاعدة في مورد العدة والحيض، فكلامها مصدق وحجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.